يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد من برنامج كنوز الحكمة. لنا فرصة أن نستكمل دراستنا في نبوة ميخا من العهد القديم، لكني أشجع كل واحد منا أن يتطلع إلى هذه الدراسة المشتركة ليس كمصدر للمعلومات التي نملأ فيها أذهاننا أو نشبع فيها جوعنا إلى المعرفة، بل إذ أننا في معرض دراسة كلمة الله، يا ليتنا نعطي هذه الكلمة فرصة حتى تعمل فينا ما يشاءه الله لنا. كلمة الله حية لأن صاحبها حي، وهو يريد لها أن تحيا فينا ونحيا فيها. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثالث من نبوة ميخا من العهد القديم، وقد رأينا أن فشل الإنسان في إحلال السلام يجب أن ينبهنا إلى حقيقة أن الإنسان لا يستطيع بمصادره وقوته الشخصية أن يحل السلام في هذا العالم. إن المشكلة الحقيقية هي أن قلب الإنسان شرير وفاسد. ربما يكون الناس مخلصين في رغبتهم في حلول السلام، لكن من أكثر التعليم خطأ هو أن الإنسان يستطيع أن يحل السلام بنفسه على هذه الأرض. فمن المستحيل أن يحل السلام بين الناس ما لم يكن هناك سلام بين الإنسان وخالقه أولا. فلا يمكن الوثوق بقلب الإنسان لأنه نجس وشرير. في زمن النبي ميخا كان الأنبياء الكذبة يتنبؤون بالسلام، في حين كانت الشور في الشمال تستعد للهجوم عليهم. وكما يشهد التاريخ فإن الناس يقاتلون بعضهم بعضا، أمة ضد أمة، وقبيلة ضد قبيلة، عائلة ضد عائلة، وفرد ضد فرد. لكن لماذا يفعلون ذلك رغم أنه ليس في صالحهم؟ إننا نفعل ذلك لأننا بعيدون عن الله. يقول ميخا إنه سيكون هناك ظلام دامس يجعل الأنبياء الكذبة حمقى لأن نبواتهم الكاذبة لن تتحقق. إن رجال الله يقولون الحقيقة، لذلك لا حاجة لإخفاء الخطايا التي تقترف في الكنيسة. حرص ميخا على فصل نفسه عن هؤلاء الأنبياء الكذبة، ثم تحول للحديث بصورة خاصة عن أورشليم، فقد كان لغاية الآن يخاطب مملكة إسرائيل الشمالية، لكنه الآن يجمع معا أنبياء المملكة الجنوبية ورؤساءها وكهنتها، ويعلن دينونته عليهم جميعا. وقلنا في الختام إنه حينما تكون القيادة المدنية والدينية فاسدة في الأمة، فلا يمكن لأي شكل من أشكال الحكومة أن ينجح. هذه هي رسالة ميخا لنا هنا. وتشاركنا في نهاية الحلقة الماضية بالفكرة التالية: لم يشهد قرن في التاريخ البشري تقدما علميا وتكنولوجيا في شتى نواحي الحياة كالقرن العشرين الذي غير وجه الأرض وطريقة حياة الإنسان عليها. في الوقت ذاته وفي كلمات الأمين العام للأمم المتحدة، كان القرن العشرين أكثر قرون التاريخ البشري وحشية وقتلا. ولا يبدو مما نرى حولنا أن القرن الجديد يبشر بوضع أفضل، ولا عجب إذ ذاك أن تكون كلمة السلام الأولى على كل لسان في العالم. فالسلام غدا أمنية الشعوب السحرية وهدف منظمات السلم العالمية وشغلها الشاغل، ولكنه يبدو بعيد المنال. فالسلام ليس مفقودا بين الدول فحسب، بل وأيضا بين الأفراد في تعاملهم اليومي في الشارع وفي مكان العمل وحتى في البيت الواحد، حتى غدا عدو الإنسان الأول ومصدر الخطر الأعظم عليه هو الإنسان نفسه. وليس السلام مفقودا بين الدول والأفراد فحسب، بل وهذا الأهم بين الفرد ونفسه. فالسلام الغائب عن القلب البشري يتركه فريسة تنهشه براثن القلق والخوف والاضطراب. وهذا يفسر غياب السلام بين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الدول. فكيف يمنح السلام لغيره من يفتقده في قلبه؟ لقد خلق الله الإنسان أصلا لينعم بالسلام والفرح، لأنه يحبه ويريد له الأفضل. فما الخطأ الذي حصل؟ أظنك تتفق معي مستمع العزيز بأن السبب الأول لغياب السلام من القلوب هو الخطية التي تستعبد الإنسان. وهكذا فلا سبيل لعودة السلام إلا بالقضاء على سلطة الخطية في القلب البشري. لهذا أتى المسيح إلى عالمنا قبل 2000 عام ليحرر الإنسان من سلطة الخطية ويصبح هو ربا على حياته فيعيد له سلامه المفقود. ولكن جاء يوم قتل الإنسان رئيس السلام فقتل السلام، لكن المسيح قهر الخطية والموت فحرر الإنسان من سلطة الخطية معيدا سلامه مع الله وبالتالي مع نفسه. نعم، المسيح اليوم حي في السماء وسائدا على كل قوة ورياسة وسلطان، وهو يقرع باب قلبك ليدخل إليه ويمنحك السلام. والآن إلى الفصل الرابع من ميخا. يمكن تشبيه نبوة ميخا الصغيرة باليوم العبراني من حيث أنه يحسب من المساء إلى الصباح، فاليوم العبراني يبدأ من ظلام الليل، والفصول 3 الأولى من سفر ميخا تعلن الدينونة كما رأينا. من هو إله مثلك في إعلان الدينونة المستقبلية على الخطايا السابقة؟ لكن حتى في ظلام الدينونة فقد كان هناك بصيص من نور لوهلة. وها نحن الآن صديقي المستمع نصل إلى قسم جديد من هذه النبوة، حيث يتنبأ ميخا عن المجد المستقبلي، وهذا ما سوف نراه في الفصلين 4 و5. كما ستكون هناك دينونة صغيرة في هذا القسم، لكننا سنرى في الجزء الأكبر منه نورا مجيدا تعبره بين الحين والآخر سحابة أمام نور الشمس الساطعة. من أجل تأملاتنا نقرأ من الفصل الرابع من ميخا الآيات 5 الأولى.
ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال، وتجري إليه شعوب وتسير أمم كثيرة، ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجلا. لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد.
ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه شعوب. هذا مقطع جدير بالملاحظة، وقد يبدو مألوفا لديك لأنه شبيه بالفصل 2 من سفر إشعياء. وربما تذكر عزيزي المستمع أن النبي ميخا كان معاصرا للنبي إشعياء، وقد كان العلماء وما يزالون يحاولون معرفة ما إذا كان ميخا اقتبس من إشعياء أم أن إشعياء هو من اقتبس من ميخا. وربما كان هذا جدلا لا فائدة ترجى منه، لأنه ما من شخص يملك الجواب عليه. لذا يمكننا أن ننظر إلى الأمر على النحو التالي: بما أن الروح القدس هو الكاتب، فقد كان بإمكانه أن يقول الشيء نفسه من خلال النبي إشعياء ومن خلال ميخا. والسبب في تكرار قول تلك الأشياء هو أهميتها. لهذا ينبغي أن ننظر إلى هذا القسم بعناية شديدة. لاحظ أن الفصل الرابع يبدأ بحرف العطف واو، ويكون، الذي يربط هذه الآية بالآية الأخيرة من الفصل 3 والتي تقول: لذلك بسببكم تفلح صهيون كحقل، وتصير أورشليم خربا، وجبل البيت شوامخ وعر. ويكون في آخر الأيام. ينتقل النبي ميخا الآن إلى ما وراء دمار أورشليم على يد نبوخذ نصر، ودمارها في عهد تيتوس الروماني، وإلى ما وراء جميع الدمار، ليتحدث عن آخر الأيام. وفي العهد القديم فإن عبارة في آخر الأيام هي عبارة اصطلاحية تحمل معنى محددا، وقد أطلق الرب يسوع على هذه الأيام اسم الضيق العظيم أو الضيقة العظيمة التي تبدأ آخر الأيام. ثم بعد فترة الضيقة العظيمة والتي ستكون مدتها نحو 7 سنين، سوف يعود الرب يسوع إلى الأرض، وفي الواقع سوف يعمل مجيئه على إنهاء فترة الضيقة العظيمة، وسوف يقوم بنفسه بتأسيس مملكته على الأرض. وبالتالي فإن عبارة آخر الأيام تشمل الضيقة والمجيء الثاني للمسيح إلى الأرض وملك المسيح. هذا ما يراه واضع الدراسات دكتور ماجي، ونحن نعلم أن هناك آراء أخرى مناقضة نحترمها كلها. وهكذا حينما يقول النبي ميخا ويكون في آخر الأيام، فإنه ينتقل بذلك إلى ما وراء جميع المواقف المحلية ويتطلع إلى المستقبل. وكلما زاد ظلام ليل الأمة كلما زاد إشراق نهارها، وهذا ينطبق علينا جميعا. ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال. تستخدم كلمة جبل بالمعنى الحرفي والمجازي، فقد استعملها دانيال بالمعنى المجازي حينما قال: كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما، فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا، وصارت كعصافة البيدر في الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. أما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. هذا الحجر يرمز إلى المسيح الذي سيأتي. أما الحجر فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها. فالجبل الذي يتحدث عنه دانيال هنا هو المملكة التي سيقيمها المسيح على الأرض في مجيئه الثاني. هذا هو التفسير الروحي. ومن المؤكد أننا لا نملك الحق في إطفاء الصبغة الروحية على النص ما لم يكن هناك سلطان كتابي للقيام بذلك. لكننا لا نريد أن نجرد الآية من معناها الحرفي، لأنه في واقع الأمر فإن مدينة أورشليم تقع على تل، وهذا أمر يوضحه الكتاب المقدس ويمكننا أن نتيقن منه بأنفسنا. إن النبي ميخا يتحدث عن أورشليم كما سنرى لاحقا، وسوف تقام المملكة هناك وتجري إليه شعوب. تشير كلمة تجري إلى الحركة التلقائية النابعة من الرغبة في قلوبهم، لكن نبوة ميخا هذه لن تتحقق إلا بمجيء المسيح. عدد 2، وتسير أمم كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب وإلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. نحن هنا أمام فصل آخر من بين الفصول النبوية في الكتاب المقدس التي لم تتحقق بعد. ففي هذا اليوم الذي نعيش فيه فإن أمم العالم لا تذهب إلى أورشليم لسماع كلام الرب، كما أن كلمة الله لا تصدر عن أورشليم. وهكذا فإن النبوات الرائعة الواردة في هذا الفصل ستتحقق في المستقبل حينما يملك المسيح بنفسه على أورشليم. عدد 3، فيقضي بين شعوب كثيرين، ينصف لأمم قوية بعيدة، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. فيقضي بين شعوب كثيرين، المقصود هنا أيضا هو الرب يسوع عند عودته ثانية إلى الأرض ليحكمها. تخيل صديقي شعوب العالم وهي تأتي إليه لفض نزاعاتها وخلافاتها، وما من شك أن الأشياء المذكورة في هذه الآية لا يمكن أن تتحقق إلا عند مجيئه الفعلي إلى هذه الأرض. فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، وهذا لن يتحقق إلا عند مجيء المسيح ثانية. ولا ترفع أمة على أمة سيفا، ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. هذه المرحلة لم نصل إليها بعد، ولن نصل إليها إلا بعد مجيء رئيس السلام ليحكم العالم. قال المسيح في إنجيل لوقا: حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان. فهل يقوم الرجل بحماية منزله عن طريق إدارة الخد الآخر؟ إن أردت صديقي أن تقرأ عن إدارة الخد الآخر، فعليك بقراءة العظة على الجبل دون أن تنسى أن الملك هو الذي يتحدث، وبأنه يشير إلى الوقت الذي سيحكم فيه الأرض. فحينما يحكم المسيح الأرض، يمكننا حينئذ أن نتخلص من جميع وسائل الحماية، وأن نزيل الأقفال عن أبواب بيتنا. لكن إلى أن يجيء ذلك اليوم، فسوف نبقى نعيش في هذا العالم الشرير. لهذا فإن النبوات التي يقدمها النبي ميخا هنا لا تلائم وقتنا هذا، بل هي للأيام الأخيرة. وبالتالي ينبغي علينا أن نقرأ هذه الآيات في سياقها الصحيح. عدد 4: بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. قد يقول قائل إن هذه الآية قد تحققت اليوم، لكن هذا ليس صحيحا، فالناس يعيشون في خوف ورعب اليوم. لأن فم رب الجنود تكلم، لقد قال الرب نفسه هذا الكلام، وهو يقول إنه حينما يقوم هو بوضعهم في تلك الأرض، فسوف ينعمون حينئذ بالسلام والرخاء. عدد 5: لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم إلهه، ونحن نسلك باسم الرب إلهنا إلى الدهر والأبد. الفكرة هنا هي أنهم تبعوا آلهتهم في القديم، أما في المستقبل فسوف يسلكون باسم الرب إلهنا. صديقي المستمع، قد نختلف في موضوع ملك المسيح حرفيا أم لا في المستقبل، لكن ما يهم الآن هو نظرتنا للمسيح، قبولنا له، خلافا لما فعل اليهود معه حينما جاء للمرة الأولى. صحيح أن المسيح جاء لكي يخلص ولكي يملك، لكنه لم يأتي بحسب توقعات اليهود مخلصا سياسيا أو ملكا أرضيا، وإلا لرحبوا به وقبلوه، وإنما هم انتظروا مخلصا يعتقهم من الاحتلال الروماني لبلادهم. أما المسيح فقد جاء ليملك على القلوب لا الأراضي. كان اليهود ينظرون إلى المسيح كالنجار الذي من الناصرة، نسبوه إنسانيا إلى يوسف خطيب مريم لأنه تربى في بيته، لكنهم حددوا طبيعته بالطبيعة الإنسانية، وهكذا فقد صعقوا عندما بين لهم المسيح أنه أزلي، وهذا ما دعاهم لرفضه والحكم عليه بالموت. لكن الله يا أخي من خلال هذا الرفض حول الأمر لخير العالم، إذ تحقق الفداء عندما قدم المسيح نفسه ذبيحة عن خطايا الإنسانية، وقام في اليوم الثالث وصار سبب خلاص روحي لكل من يقبل فداءه. واليوم يوجد كثيرون يرفضون المسيح لنفس الأسباب التي رفضه اليهود لأجلها. فالبعض يتوقعه مخلصا من ضيقات مالية أو أمراض صحية، وعندما يستمرون في المعاناة ينكرونه وينكرون فداءه وموته. وآخرون يحكمون عليه بالرفض لأنهم يرفضون ألوهيته، يرون فيه معلما صالحا ليس إلا، يرون فيه نبيا، لكن لا يقبلون أزليته، تماما كاليهود الذين عندما سمعوه يقول إنه ابن الله باعتباره المعلن لله، قالوا إنه جدف وهو يستحق الموت. كثيرون اليوم يتبنون هذا الموقف اليهودي الأعمى وهم لا يعرفون. فالمسيح هو الله الظاهر في الجسد إن رغبنا أم أبينا، وإن نحن رفضنا ألوهيته لا نقدر أن نستفيد من تعاليمه أو معجزاته أو فدائه، فكل هذه مرتبطة معا. ألوهيته جزء لا يتجزأ من تعاليمه وقواته وفدائه بالموت والقيامة. وأيضا يوجد قوم يرفضونه كاليهود لأنه لا يخضع لتشريعاتهم، بمعنى أنه يسمو عن الحدود التي يرسمونها له، يحاولون أن يضعوا معادلات لتحركاته في قلب الإنسان وهو لا يحد. كما قال أحدهم، وأختم حديثي بهذه الكلمات، حاول اليهود قديما أن يحددوه بالناموس وبعدها أن يحددوه بالقبر، لكنه ومجدا له كسر هذا وقام من ذاك، لأنه أسمى من هذا وذاك.